بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط العاشر من محاضرات التأريخ السياسي للدولة العثمانية للدكتور أحمد الدعيش. فمع ذلك نترككم.
بالحضارة الغربية، وقلنا في ذلك الوقت كان المد القومي ينتشر في الدول الأوروبية. إذن كان التأسيس في باريس، ثم بعد ذلك نقلوا مقر الجمعية العربية الفتاة إلى بيروت، ومن بيروت نقل هذا المقر إلى دمشق. في السنة 13 بعد 600 الميلاد أيضا قام بعض العرب في بيروت بتشكيل لجنة الإصلاح. لجنة الإصلاح هذه صدرت عنها بعض الاقتراحات، يقولون الهدف من إعلانها هو إصلاح الأوضاع في الولايات العثمانية العربية، وطالبوا بأن تكون اللغة العربية لغة معتمدة في البرلمان التركي، وكذلك طالبوا بأن تكون الخدمة التي يؤديها المجندون الإلزاميون هذه يجب أن تكون في البلاد العربية. ولا شك أن لهذه اللجنة، أعضاء هذه اللجنة أصبح لهم بعد ذلك تواجد كبير في الشام، في سوريا، وفي العراق، ولذلك بادر الاتحاديون بإيقاف وحل نشاط بإيقاف نشاط هذه الجمعية وحلها، كما أنهم أغلقوا أيضا مراكز هذه اللجنة أو لجنة الإصلاح. لجنة الإصلاح هذه أيضا تعاونت مع جمعية النهضة اللبنانية في المهجر، وكان هناك تنسيق بين لجنة الإصلاح وجمعية النهضة اللبنانية في المهجر، وأيضا من ضمن التنسيق بينهما أنهما أخذا يراسلان القنصليات الفرنسية، وتقدم أيضا يعني كلا الجمعيتين أو اللجنتين تقدمتا برسالة مشتركة في السنة 13 بعد 900 الميلاد، وجهوها إلى الحكومة الفرنسية يطلبان من فرنسا أن تبادر باحتلال سوريا ولبنان. العراقيون في هذه اللجنة، لجنة الإصلاح، طلبوا من إنجلترا أو من بريطانيا العظمى في ذلك الوقت أن تفرض الحماية على العراق أيضا. إذن انظر، يستبدلون الدولة العثمانية المسلمة بقوات أوروبية كان هدفها الاستعمار وهدفها دائما عداء الإسلام. الاتحاديون كما قلنا بادروا بإيقاف نشاط هذه الجمعيات وحلها ومطاردة أعضائها، لذلك عادت الجمعية العربية الفتاة مرة أخرى ونقلت مقرها من دمشق إلى باريس. ثم في باريس في السنة 14 و900 الميلاد عقد هناك مؤتمر مقصور على العرب، تولت رعاية هذا المؤتمر فرنسا، وهيأت لهم كل السبل والظروف لإنجاح هذا المؤتمر. المؤتمر هذا حضره وفود من الولايات العربية وأيضا من العرب المتواجدين في المهجر. المؤتمر هذا خرج بعدة توصيات وقرارات تدعو أولا إلى مساهمة العرب في الحكومة العثمانية، وأيضا إلى اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية، وأيضا دعوا إلى التعاطف مع مطالب الأقلية الأرمنية. وركزوا هنا أيضا الذين يعني بما أن الآن المؤتمرون في باريس في هذا المؤتمر العربي معهم عرب من المهجر، وعرب المهجر كما تعرفون في ذلك الوقت معظمهم إن لم يكن كلهم من النصارى، بل حتى أن الذين حضروا هذا المؤتمر العربي كان نصفهم من المسلمين ونصفهم من النصارى العرب، أكدوا في هذا المؤتمر الذي عقد انظروا قبل تقريبا 80 سنة في باريس أكدوا على أن هذه الحركة التي تدعو إلى القومية حركة لا دينية. والشيخ عبد الحميد الزهراوي قال في ذلك المؤتمر أن الرابطة الدينية عجزت دائما عن إيجاد السبيل إلى الوحدة السياسية. أن الرابطة الدينية عجزت دائما عن إيجاد السبيل أو عن أن تكون السبيل إلى الوحدة السياسية بين الشعوب. هذه الدعوة التي قالها الشيخ عبد الحميد الزهراوي أيضا يقولها الكثير من من يسمون أنفسهم بالدعاة في هذا الوقت، ولكن بطريقة مستترة الآن، وأنا أعتقد أنهم سوف يجاهرون بها قريبا، وذلك حسب الحقيقة تبدل وتغير مصالح. لا شك أنهم انفتنوا في الدنيا، وأنا أقول البعض وهم قلة إن شاء الله. الاتحاديون لما تابعوا أعمال هذا المؤتمر وعرفوا ما يحدث هناك في باريس أرسلوا مدحة شكري أمين سر جمعية الاتحاد والترقي إلى باريس لكي يتفاوض مع العرب الذين يجتمعون هناك في باريس. وبالفعل مباحثات بين أمين سر الاتحاد والترقي والعرب في هذا المؤتمر أسفرت عن اتفاقية وقعها عبد الكريم الخليل عن الطرف العربي، ووقعها طلعت باشا وزير الداخلية عن حكومة الاتحاد والترقي. في هذه الاتفاقية تعهد الاتحاديون بتلبية معظم الطلبات والمطالب التي تقدم بها العرب. من هذه المطالب أن يخدم المجندون العرب في الولايات العربية، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الولايات العثمانية العربية، وأيضا أن يعين في الوزارة العثمانية في الحكومة العثمانية 3 من وزراء العرب، وكذلك يعين 5 من الولاة يجب أن يكونوا من العرب، ويعين 10 أيضا من المتصرفين من العرب في المتصرفيات التابعة للولايات العثمانية. ويجب أيضا أن يكون عن كل ولاية عربية يجب أن يكون هناك يعني 2 من النواب عن كل ولاية. لكن طبعا كل هذه الوعود التي أطلقها وتكفل أو تعهد الاتحاديون بتحقيقها لم ينفذوا أبدا منها أي وعد، وذلك لأنهم ما كانوا بالأساس مقتنعين إلا بالقومية التركية الطورانية العنصرية. بعد أن قام الاتحاديون بحل الجمعية العربية الفتاة ظهرت جمعية تسمى جمعية العهد. هذه الجمعية طبعا سرية شأنها شأن الجمعيات التي سبقتها، ومعظم مؤسسيها كانوا ضباط من العراق. هذه الأمور أيها الأخوة تطورت، الخلاف بين العرب والأتراك تطور وأصبح يعني صراعا ظاهرا. كان في إسلامبول في ذلك الوقت في عهد السلطان عبد الحميد الأمير حسين ابن علي مقيم في إسلامبول، ما كان يسمح له أبدا الشريف حسين بأن يذهب إلى مكة، ما كان يسمح له السلطان عبد الحميد الثاني الشريف أن يذهب إلى مكة. لكن بعد ذلك بعد أن سيطر الاتحاديون على الأوضاع في الدولة العثمانية قاموا بتعيينه شريفا على مكة رغم تحذير السلطان عبد الحميد لهم، لأنه كان يعرف شخصية الشريف حسين ويعرف مطامحه الشريف حسين. لذلك حذر الاتحاديين من مطامع الشريف حسين وقال عليكم أن تتحملوا تبعة ما سوف ينتج من تصرفات يقوم بها هذا الرجل. وبالفعل صدق ما كان يتوقعه السلطان عبد الحميد الثاني، أن الشريف حسين بعد أن تبوأ عرش الشرافة أو مركز الشرافة في الحجاز أخذ يتعاون مع البريطانيين مع الإنجليز، وفي بداية الحرب العالمية الأولى قام بإرسال ابنه الثاني الأمير عبد الله إلى القاهرة في السنة 14 بعد 900 للميلاد، وهناك التقى باللورد كيتشنر الحاكم العام في مصر والمسؤول عن السياسة البريطانية في الشرق الأوسط. ولكن هذه كانت أشبه بزيارة تعارف وتفاهم، ما خرجوا بأي نتيجة، لم يخرج الطرف الإنجليزي ولا الطرف الحجازي بأي نتيجة من هذا اللقاء، المسألة لا تزال في بداياتها. ثم بعد أن دخلت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا ضد الحلفاء، قام الإنجليز وكرد على ذلك، هم طبعا بعد احتلال مصر في السنة 82 بعد 800 والألف للميلاد كانوا يسيطرون على الأوضاع في مصر مع تبعية الدولة العثمانية، مع تبعية مصر إلى الدولة العثمانية تبعية اسمية. هنا يقومون بإعلان مصر أنها ولاية تحت الحماية البريطانية، وخلعوا الخديوي عباس الثاني من منصبه، ونصبوا عم الخديوي وهو رجل كبير في السن اسمه حسين كامل، ولقبوه بالسلطان حسين، وهذا يعني مثل الضربة إلى السلطان العثماني خليفة المسلمين في إسطنبول. أيضا الإنجليز قاموا بتشجيع الشريف حسين على الانفصال بدولة عربية، بمملكة عربية كبيرة يكون هو ملكها. وطبعا كما قلنا اختمرت هذه الفكرة في رأس الشريف حسين، وقامت هناك حركات كثيرة تدعو للانفصال عن الدولة العثمانية. بعد ذلك نتيجة لتطور هذه الأوضاع، في وقت كانت الدولة تخوض حرب عسيرة رهيبة هي الحرب العالمية الأولى، عينت الدولة العثمانية جمال باشا، أحمد جمال باشا، وهو من ضمن الثالوث المسيطر على الأوضاع في الدولة العثمانية، عينته قائدا عاما للقوات العثمانية في سوريا. وهذا لما وصل هناك قام رجال مخابراته بتزويده بالكثير من التقارير التي تثبت التعاون التام بين القوميين العرب وبين القوات البريطانية التي تحارب الدولة العثمانية. ولذلك أعلن الأحكام العرفية وشكلت محاكم عسكرية عرفية، وهذه المحاكم أصدرت أحكام بالإعدام ضد الكثير من القوميين العرب. ففي السنة 15 بعد 900 للميلاد تم إعدام 11 شخصا، ثم بعد ذلك بخمسة أشهر أعدموا 21 شخصا من القوميين العرب. لذلك أطلق لقب السفاح على أحمد جمال باشا، وأصبح اسمه أو لقبه هو جمال باشا السفاح. أيضا في السنة 16 بعد 900 للميلاد، في صيف السنة 34 بعد 300 الهجرة، أخذ الشريف حسين يعني يتقرب أكثر إلى الإنجليز، وبالفعل أرسل الإنجليز أحد الكبار سياسيهم وهو رونالد ستورس، ورافقه الكابتن لورنس، نقيب لورنس وهو ضابط مخابرات، أرسلوهم إلى جدة في وفد هناك لدراسة مدى إمكانية التعاون مع الشريف حسين. لورنس هذا أيها الأخوة كانت له شخصية يعني أعجب بها الكثير من العرب البسطاء هناك، وأعجب به الشريف حسين ووثق به ثقة كاملة، وأيضا أعجب به رجال القبائل البدو الموالين للشريف حسين. وتعرفون الدور الذي لعبته قبيلة الحويطات بقيادة زعيمها عودة بوتايه، لا تكاد يعني تفتح كتاب من الكتب التي تتكلم عن تلك الحقبة كتاب إنجليزي إلا وتجد صورة عودة بوتايه والدور الذي لعبه في نصرة القوات البريطانية أو مؤازرة لورنس الذي كان ينفذ المخططات البريطانية في فصل الولايات العربية أو في قيام الولايات العربية بثورة ضد الدولة العثمانية التي تدخل في حرب شرسة مع الحلفاء وبالذات مع الإنجليز. لا شك أيها الأخوة أن أيضا الكثير من رجال المخابرات البريطانيين لعبوا نفس هذا الدور. نشاهد مثلا المقدم ديكسون، الدور الذي لعبه في العراق في جنوب العراق، وأيضا في الكثير من الأماكن التي زارها، وكذلك جلوب باشا بعد ذلك الذي أصبح جلوب باشا، هذا أيضا كان يعني مهندس في القوات البريطانية في العراق، ولعب دورا كبيرا أيضا في ضرب الدولة العثمانية. وأيضا كان هناك سانت هاري جون فيلبي، والكثير منهم كانوا الحقيقة مخلصين في خدمة بلادهم بريطانيا العظمى كما يسمونها في ذلك الوقت. أيضا أيها الأخوة، تمكنت السيطرة لورنس على الكثير من الشخصيات العربية في ذلك الوقت، وأصبحت علاقته مباشرة مع الأمير فيصل بن الشريف حسين. وتأكد للجميع أن هدف الشريف وأبناء الشريف هو قيام المملكة أو الدولة العربية الكبرى، وهذه الدولة إن قامت فإن الشريف حسين هو الذي سوف يكون ملك العرب. لتحقيق هذه الفكرة قال لهم لورنس: لابد أن تعلن الثورة على الدولة العثمانية. وبالفعل تمكن الشريف حسين بمساعدة لورنس وبما معه من القبائل البدوية الكثيرة هناك، قبائل الحجاز الموالية للشريف حسين، تمكنوا من فتح جبهة خطيرة جدا ضد الدولة العثمانية، وألحقوا أضرار بالغة كبيرة بالدولة العثمانية التي كانت تترنح في ذلك الوقت. ولورنس هذا الخبيث يقول: علينا أن ندفع بالغرب لانتزاع حقوقه من تركيا بطريقة العنف، يعني يجب على الغرب أن ينتزع حقوقه من تركيا عن طريق العنف، وبهذا نقضي على خطر الإسلام وندفع به، يعني أقصد بذلك الإسلام، ندفع بالإسلام لإعلان الحرب على نفسه، وبذلك نمزقه من القلب، إذ ينهض في مثل هذا الصراع خليفة في تركيا وخليفة في العالم العربي، ويخوض الخليفتان حربا دينية، وبذلك يقضى على خطر الخلافة الإسلامية بصورة نهائية. هذا هو هدف الغرب، وهذا هو هدف إنجلترا منذ ذلك الوقت، القضاء على الخلافة الإسلامية. لورنس هذا كما تعلمون هلك بعد ذلك في حادث دراجة بخارية في بريطانيا في السنة 35 بعد 900 و1000 للميلاد، ويقال بأن المخابرات البريطانية دبرت له هذا الحادث، لأنه بدأ ينشر في مذكراته بعض الأمور التي ما كانوا يسمحون أبدا بنشرها. إذن هذه باختصار أيها الأخوة نبذة عن الداء الجديد والخطير الذي ظهر في جسم هذه الدولة الإسلامية الكبيرة التي كانت تعتمد في أساسها على الإسلام. الآن ظهرت دعاوى القوميات المختلفة، وهذه كما نشاهد أدت إلى تقويض أركان الدولة العثمانية. الدولة العثمانية أيضا بعد أن خضعت للاتحاديين قلنا أنها تعرضت لانكسات الجانب السياسي والعسكري، إذ أن إمبراطورية النمسا والمجر قامت بضم البوسنة والهرسك في السنة 9 بعد 900 و1000 للميلاد، وأيضا أعلنت إمارة الجبل الأسود في السنة 12 بعد 900 و1000 للميلاد الحرب على الدولة العثمانية، ودخل الأعضاء في التحالف البلقاني إلى جانب الجبل الأسود. التحالف البلقاني يضم صربيا وبلغاريا واليونان والجبل الأسود، فالدول هذه الأعضاء في التحالف البلقاني دخلت في حرب ضد الدولة العثمانية، هذه الحرب التي نشبت في السنة 12 بعد 900 و1000 للميلاد هي حرب البلقان الأولى. هذه الجيوش الضعيفة المتحالفة البسيطة تمكنت من تحقيق نصر كبير على جيوش الدولة العثمانية المتهاوية الضعيفة في ذلك الوقت، واستخدمت الطائرات لأول مرة في قصف مدينة أدرنة، وأدرنة كما قلنا من العواصم القديمة للدولة العثمانية، وخسرت الدولة العثمانية هذه الحرب وفقدت الكثير من أراضيها في القارة الأوروبية. ونتيجة لهذه الهزيمة للدولة العثمانية في حرب البلقان الأولى تمت الموافقة من حيث المبدأ على إعطاء ألبانيا الاستقلال عن الدولة العثمانية، وأيضا اقتسمت باقي دول التحالف البلقاني الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بعد انتصارهم في هذه الحرب البلقانية الأولى. أيضا نشبت هناك بعد ذلك بسنتين في السنة 14 بعد 900 و1000 الميلاد حرب البلقان الثانية. سبب هذه الحرب أنه أيضا حدث خلاف بين الدول الأعضاء في التحالف البلقاني، إذ أن اليونان وصربيا و وانضمت هنا رومانيا أيضا إلى اليونان وصربيا، حدث بينهما نزاع من جهة وبين بلغاريا. النزاع هذا الذي حدث بين هذه الثلاث دول ضد بلغاريا كان سببه هو من يسيطر أو من يستولي على إقليم مقدونيا، وكان إقليم مقدونيا ولا يزال أحد بؤر الصراع إلى أيامنا هذه، أحد بؤر الصراع بين اليونان وبين بلغاريا وصربيا. إذن سبب حرب البلقان الثانية هي السيادة على إقليم مقدونيا، وهنا تدخل الدولة العثمانية في حرب ضد بلغاريا، وتمكنت الدولة العثمانية هنا من الانتصار على بلغاريا، واستعادت الدولة العثمانية جزء من تراقيا الشرقية. هذا الجزء يتضمن مدينة أدرنة أو أدريانوبل العثمانية القديمة. لكن على كل حال نقول دخول الدولة في حربي البلقان الأولى والثانية كانت له نتائج سيئة جدا على الدولة العثمانية، لأن الدولة العثمانية فقدت قرابة 83% من ولاياتها وأراضيها وممتلكاتها في أوروبا. أيضا أيها الأخوة، أريد أن أكلمكم قبل أن أتجه إلى الفصول الأخيرة من هذا التاريخ، أريد أن أحدثكم عن الحرب العالمية الأولى. الدولة العثمانية أيها الأخوة الأحبة دخلت في الحرب العالمية الأولى لما كانت أمور هذه الدولة بيد الاتحاديين. هذه الحرب نشبت عندما قام رجل صربي باغتيال ولي عهد النمسا الأرشيدوق فرانز فيرديناند. كان هذا الأرشيدوق فرانز فيرديناند ولي عهد النمسا يزور سراييفو في البوسنة والهرسك، فقام هذا الصربي باغتياله في 28 من الشهر السادس من السنة 14 بعد 900 للميلاد. كان ذلك يوافق 4 من شعبان من السنة 32 بعد 300 للهجرة. هنا طبعا في هذه الحرب كانت ألمانيا والنمسا في طرف، وقفتا ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا، وهنا انضمت الحكومة الاتحادية، حكومة الاتحاديين التي تحكم الدولة العثمانية، دخلت هذه الحرب وهي في وضع لا يؤهلها أبدا لدخول مثل هذه الحرب الجبارة المدمرة. نحن شاهدنا ما حدث للعثمانيين في حرب البلقان الأولى، فكيف يعني يجرؤون الآن بالتورط في مثل هذه الحرب؟ نعم، أقول يعني زج الاتحاديون بالدولة في هذه الحرب المدمرة، وحاول الحلفاء في البداية أن يبقوا الدولة العثمانية على الحياد، وذلك عن طريق إعطائها الكثير من الامتيازات والمكتسبات، وكذلك إعطائها القروض الميسرة. كانت الدولة كما تعرفون في أمس الحاجة لمثل هذه القروض، لأن الأوضاع الاقتصادية كانت متدهورة فيها. وأيضا طلبوا من الدولة العثمانية أن يسرحوا البعثة العسكرية الألمانية. كانت ألمانيا قد أرسلت طرادين عسكريين إلى الدولة العثمانية، وكان هذا الطرادين هذان الطرادان هما جوبن وبريسلو، رابطا في مياه الدردنيل، وذلك لتقوية البحرية العثمانية. إذ أن في بداية الحرب كانت القوات والأسطول البريطاني استولى على دارعتين تركيتين، إذن لتعويض فقد الأسطول العثماني لهاتين الدارعتين قامت ألمانيا بتزويد أو بإرسال الطراد جوبن والطراد بريسلو. فلذلك الدول هذه طلبت من الدولة العثمانية أن تسرح البعثة العسكرية الألمانية، وأيضا أن ترجع البحارة الألمان إلى ألمانيا. الاتحاديون رفضوا هذه المطالب الإنجليزية، وقاموا أيضا بإلغاء الامتيازات الأجنبية التي كانت قد عقدت طبقا لمعاهدات تجارية مع السلاطين المختلفين الذين تعاقبوا على الدولة العثمانية، فرفضوا تسريح البعثة الألمانية، وأيضا قاموا بإلغاء الاتفاقيات والامتيازات الأجنبية المنوحة بموجب اتفاقيات دون الرجوع للدول الأخرى التي كانت طرفا والتي كانت مستفيدة من هذه الامتيازات الأجنبية. لا شك أن الاتحاديون زجوا في الدولة العثمانية، زجوا الدولة العثمانية في هذه الحرب المدمرة، وكان السلطان محمد الخامس وولي العهد أيضا الصدر الأعظم وبقية الوزراء كانوا يعارضون دخول الحرب إلى جانب ألمانيا أو دخول أي حرب الحقيقة، لأن الدولة كما قلنا لم تكن مؤهلة لمثل هذه النكسات الكبيرة. النتيجة كما هو معلوم أيها الأخوة أن الدولة العثمانية تعرضت لهزيمة كبيرة في جميع الجبهات التي قاتلت بها، وانتهى الأمر بأن القوات الحليفة دخلت إلى إسطنبول عاصمة الخلافة، وأجبرت الدولة بل اضطرت الدولة إلى توقيع معاهدة الهدنة، هدنة مدرس، وقعت في 30 أكتوبر من السنة 18 بعد 900 و1000 للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة 37 بعد 300 و1000 للهجرة. أريد أن أتوقف أيها الأخوة في هذه الليلة عند هذا الحد، وإن شاء الله سوف تكون بإذن الله الحلقة القادمة هي الحلقة الأخيرة، وسوف يعقب الحلقة القادمة بإذن الله جلسة من الأسئلة المفتوحة في كل ما أخذناه وكل ما سمعناه منذ الحلقة الأولى. وأرجو أيها الأخوة أن نلتزم بالنظام، نظام هذه الجلسات، وهو أن تكون الأسئلة يعني مقتصرة فقط على التاريخ السياسي للدولة العثمانية، وإن كان هناك في أسئلة أخرى ممكن إجابة عليها لكن ليس في هذه الجلسات. أشكركم كثيرا أيها الأخوة على حسن النصات والاستماع وعلى تعاونكم معنا، وأجزاكم الله كل خير، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة الحلقة الأخيرة، وجزاكم الله خير.
الحلقة 16 والأخيرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إخواني أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في الحلقة 16 والأخيرة من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. لعلكم تذكرون في المرة الماضية أننا توقفنا عند دخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى والكارثة التي حلت بالدولة نتيجة دخولها في هذه الحرب المدمرة، واضطرارها إلى توقيع هدنة مدرس في 30 أكتوبر من السنة 18 بعد 900 و1000 للميلاد. ومدرس هو ميناء في جزيرة ليمنوس. هذه المعاهدة وقعت بين دولة العثمانية كطرف وبين بريطانيا نيابة عن الدول الحليفة. وقعت هذه المعاهدة على ظهر السفينة الإنجليزية أجاممنون. أجاممنون هذا أحد الشخصيات الإغريقية الأسطورية. بموجب هذه الهدنة سيطر الحلفاء على المضائق الاستراتيجية مثل مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل وعلى البحر الأسود، وكذلك احتلوا المواقع الاستراتيجية والموانئ الاستراتيجية العثمانية التي تطل على هذه المضائق. ثم في الثاني من أو في الثامن من ديسمبر من نفس السنة استولى الإنجليز والحلفاء على إسطنبول كما قلنا، وفرضوا السيطرة الكاملة على مدينة محمد الفاتح، على عاصمة الخلافة، على دار الإسلام إسطنبول. بعد ذلك في الثامن من فبراير في شتاء السنة 19 بعد 900 و1000 الميلاد، دخل الجنرال الفرنسي ديسبري وهو يمتطي جوادا أبيضا أهداه له اليونانيون النصارى من مواطني الدولة العثمانية بل من سكان إسطنبول دار الإسلام، وهم يقولون إننا يعني نهديك هذا الجواد الأبيض حتى تدخله مثلما دخل محمد الفاتح إلى القسطنطينية وهو يرتدي أو وهو يمتطي هذا الجواد الأبيض أيضا. وكان دخول محمد الفاتح كما تعرفون إلى القسطنطينية وتحويلها إلى إسطنبول في السنة 53 بعد 400 و1000 الميلاد، وهذا كان يوافق السنة 57 بعد 800 للهجرة. أيضا بعد ذلك وقعت الدولة معاهدة سيفر في 10 أغسطس من السنة 20 بعد 900 للميلاد. سيفر هذه مدينة فرنسية. هذه المعاهدة كانت امتدادا لهيمنة الحلفاء على شؤون الدولة العثمانية التي كانت تحتضن في ذلك الوقت. في هذه المعاهدة جعل الحلفاء اليونان تساهم مع الدولة العثمانية في الإشراف على المضائق الاستراتيجية في الدولة العثمانية، لأن اليونان كانت قبل ذلك قد احتلت إزمير في 15 من مايو من السنة 19 بعد 900 للميلاد، وهذا الاحتلال الذي تم كان تحت حماية 3 أساطيل قوية، هي الأسطول الإنجليزي والأسطول الفرنسي والأسطول الأمريكي. وكما تعرفون لما دخل اليونانيون إلى إزمير قاموا بقتل الكثير من الضباط العثمانيين ومن المواطنين العثمانيين، وبصقوا في وجه الضباط العثمانيين وقاموا بنزع حجاب المسلمات العثمانيات هناك في إزمير. انظر مرة واحدة فقط تمكنوا، انظروا ماذا يصنعون، وانظروا إلى ما يصنعه الصرب الآن لما تمكنوا، وانظروا إلى ما صنعه البلغار قبل ذلك. متى ما تمكنت لهم الفرصة فإنهم سوف يكونون مثل الوحوش المفترسة الكاسرة التي ما ترحم المسلمين أبدا. وهنا تسقط كل النظريات التي تتكلم عن الإرهاب وعن التطرف، يصبح هذا عندما يذبح المسلم يصبح حقا مشروعا، ولكن عندما يدافع المسلم عن نفسه فإنه يتهم بالأصولية ويتهم بالإرهاب ويتهم بالتطرف. لا ميزان عندهم هناك هؤلاء الغربيين أبدا. المصلحة هي الأساس والمصلحة هي المبدأ. بن غوريون كان من أكابر الإرهابيين في نظرهم، بيغن كان من أكابر الإرهابيين، بيغن هذا يمنح جائزة نوبل للسلام، وأيضا هذا إسحاق رابين كما تعرفون هذا من كبار الإرهابيين، هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي يمنح جائزة نوبل للسلام. أي سلام وأي نوبل هذا؟ نوبل هذا مخترع الديناميت الذي ساهم في تدمير البشرية، قالوا أنه وضع هذه الجائزة لكي يكفر عن ذنوبه. هذه الجائزة عندما تمنح لبيغن وعندما تمنح لرابين هذه جائزة ساقطة، لكن في نظرهم هي الجائزة الكبرى. على كل حال لا نريد أن ندخل في تفصيلات كثيرة، نقول لا شك يعني عندما وقعت معاهدة سيفر أشرك الحلفاء اليونان في الإشراف على المضائق الاستراتيجية مع الدولة العثمانية، وأيضا منحوا اليونان إقليم تراقيا الشرقية، وهذا أيها الأخوة ولد مرارة كبيرة في صفوف الشعب العثماني، غاضب العثمانيون من هذا الإذلال المتعمد الذي كانت تمارسه معهم الدول الغربية. أيضا أريد أن أشير إلى أنه في أثناء الحرب العالمية الأولى في اليوم 3 من الشهر 7 يوليو من السنة 18 بعد 900 الميلاد توفي السلطان محمد رشاد الدين محمد الخامس، وتولى عرش السلطنة أخوه السلطان محمد وحيد الدين أو محمد السادس، وكان في 53 من عمره. وبعد ذلك كما قلنا في عهد محمد السادس وقعت معاهدة ميدروس في 30 أكتوبر من السنة 18 بعد 900 ميلاد، وكان السلطان أيها الأخوة محمد السادس وكل رجال دولته يقيمون في إسلامبول، إسلامبول المحتلة من قبل القوات الإنجليزية والقوات الحليفة. في ظل هذه الظروف أيها الأخوة لا شك أن السلطان هذا محمد السادس لا يستطيع أن يقوم بأي عمل إلا بعد أن يوافق الحلفاء المنتصرون على أي خطوة يريد أن يقوم بها السلطان أو تقوم بها الحكومة العثمانية. أيضا أيها الأخوة في ظل هذا الاحتلال للعاصمة أجبرت الحكومة العثمانية، أجبر السلطان العثماني على التوقيع على معاهدة سيفر كما قلنا في 10 أغسطس من السنة 20 بعد 900 الميلاد، وكما قلنا هذا ولد سخطا شعبيا كبيرا عارما. اعتبر هذا إذلال للدولة العثمانية، خاصة هذه سيبر التي يعني مكنت لليونانيين كثيرا، وهم كانوا يحتقرون اليونانيين. الشعب العثماني التركي يحتقر اليونانيين هؤلاء، لأن اليونانيين في نظر الأتراك كانوا لا شيء طيلة حياتهم، وهم يعني مسيطرين عليهم ويعني يعيشون من إنعامات العثمانيين في ظل الحكومة العثمانية، لكن ما كانوا في يوم من الأيام يجرؤون على أن يرفعوا رؤوسهم في وجه سادتهم العثمانيين. لكن الآن نشاهد أن هذه الدول تتعمد أن تذل الدولة العثمانية. وكان للويد جورج رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت كل الدور في محاولة إذلال الدولة العثمانية، لأنه كان يمقت الدولة العثمانية ويكون لها كراهية شديدة، وما يعني يخفي هذه الكراهية لكل من يجلس معه. طبعا بعد معاهدة مدرس التي تكلمنا عنها ظهرت هناك الشرارة أو البذرة الأولى للمعارضة والمقاومة الشعبية، وكان يعني نشوء هذه المعارضة في أزمير وفي تراقيا. هذه ظهرت المعارضة أو بدأت بوادرها تظهر في ديسمبر من السنة 18 بعد 900 و1000 للميلاد، وكان نشاط المعارضين والمناهضين وأفراد المقاومة وجهوا أنشطتهم ضد اليونانيين. وهذه التنظيمات المقاومة والمعارضة سميت بداية بجمعيات الدفاع عن الحقوق. ثم في 3 مارس من السنة 19 بعد 900 و1000 للميلاد تشكلت جمعية الدفاع عن حقوق شرقي الأناضول. هذه الجمعية تأسست في أرض روم، وفي أرض روم هذه نفسها عقد مؤتمر أرض روم في 23 من الشهر السابع من السنة 19 بعد 900 و1000 للميلاد، وحضر هذا المؤتمر مندوبون عن الأقاليم في شرقي الأناضول، وانتخب مصطفى كمال رئيسا للمؤتمر. وهذا المؤتمر خرج بفكرة إنشاء الميثاق الوطني. الميثاق الوطني هذا أيها الأخوة كان هو ثمرة مؤتمر أرض روم. بعد ذلك هذه الجمعية سميت بجمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والروملي. ثم في 4 من الشهر 9 من السنة 19 بعد 900 و1000 للميلاد عقد مؤتمر سيواس، وسيواس هذه مدينة تركية تقع في شمال الأناضول، وأيضا حضر هذا المؤتمر مندوبون يمثلون جميع أنحاء الدولة التركية، وانتخب أيضا هنا مصطفى كمال رئيسا لهذا المؤتمر، مؤتمر سيواس. نتيجة لهذه الأمور ولهذه التطورات حدثت انتخابات، وتمت انتخابات للبرلمان التركي في ديسمبر من السنة 19 بعد 900 و1000 للميلاد، وتمكن الكماليون وهم أتباع مصطفى كمال تمكنوا من تحقيق الأغلبية الساحقة في هذه الانتخابات. ثم بعد مضي 2 أسبوع على هذه الانتخابات أقر البرلمان مشروع الميثاق الوطني الذي يعني كان نتاجا لمؤتمر أرض روم كما قلنا قبل ذلك ومؤتمر سيواس. من أهم بنود هذا الميثاق هو الموافقة على التخلي عن الولايات الغير تركية، مع التمسك الشديد بالأناضول، كل الأناضول، وذلك لأنه الوطن الأصلي للأتراك العثمانيين، وكذلك يتمسكون بإقليم تراقيا الشرقية، ويتمسكون بإسلامبول عاصمة للدولة العثمانية ومركزا للخلافة الإسلامية وللسلطنة العثمانية، وأن يكون بحر مرمرة تحت سيطرة الدولة العثمانية فقط، يعني تزال سلطة اليونان على الإشراف على هذه المضائق مع الدولة. أريد أن أذكركم أنه في السنة 74 بعد 700 و1000 للميلاد عقدت معاهدة كوتشك كينارجي أو قينارجي كما قلنا عنها في ذلك الوقت. هذه المعاهدة حدثت في 21 من شهر يوليو الشهر السابع من السنة 74 بعد 700 و1000 للميلاد، وهذه حدثت بعد الحرب الروسية العثمانية التي استمرت لمدة 6 سنوات وتعرضت الدولة العثمانية بها لهزائم ساحقة. بموجب هذه المعاهدة أصبح البحر الأسود الذي كان في ذلك الوقت تحت السيطرة العثمانية الكاملة أصبح الآن عثمانيا روسيا، بمعنى أن الأسطول الروسي أو السفن الروسية يحق لها أن تستخدم المضائق للخروج من البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط، وأيضا يحق لروسيا طالما أن يعني لها الآن حق في البحر الأسود يحق لها أن تبني قواعد عسكرية برية وبحرية على سواحل البحر الأسود. في حرب القرن هذه التي قلنا بدأت شرارتها في السنة 53 بعد 800 و1000 الميلاد واستمرت إلى السنة 56 بعد 800 و1000 الميلاد، هذه الحرب كما تعرفون قامت بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية. في 30 من نوفمبر من السنة 53 بعد 800 و1000 قام الأسطول الروسي كما قلنا قبل ذلك بمباغتة الأسطول العثماني الذي كانت ترسو سفنه في ميناء سينوب العثماني، هذا الميناء على البحر الأسود، وفاجأ الأسطول الروسي السفن العثمانية ودمرها عن بكرة أبيها. أقول بعد ذلك في الرابع من يناير من السنة 54 بعد 800 و1000 الميلاد اشتركت بريطانيا وفرنسا في الحرب إلى جانب الدولة العثمانية للحفاظ على مصالحهما ضد روسيا، وبالفعل تمكنت الأساطيل والسفن البريطانية والفرنسية من الدخول إلى البحر الأسود عن طريق المضائق الاستراتيجية هذه. ثم في مارس من السنة 54 بعد 800 و1000 الميلاد نشبت الحرب رسميا بين روسيا من ناحية وبين الدولة العثمانية ومعها بريطانيا وفرنسا ومملكة سردينيا من ناحية أخرى. في 8 من سبتمبر من السنة 55 بعد 800 و1000 الميلاد تمكن الحلفاء من الاستيلاء على ميناء سباستوبول الروسي الاستراتيجي، هذا ميناء على البحر الأسود، وهذا طبعا أدى إلى إلحاق هزيمة كبيرة بروسيا. وطبقا لهذه الهزيمة عقدت معاهدة باريس في 30 من مارس من السنة 56 بعد 800 و1000 للميلاد. من أهم بنود هذه المعاهدة هو منع مرور أي سفينة حربية أجنبية في المضائق هذه العثمانية سواء في أوقات الحرب أو في أوقات السلام. ثم بعد ذلك تطور الأمر، الآن نأتي إلى الحرب العالمية الأولى وبالذات في السنة الثانية منها من السنة 15 بعد 900 و1000 الميلاد سمحت بريطانيا لروسيا أن تحتل إسلامبول وأن تحتل أيضا المضائق العثمانية الاستراتيجية، وذلك من أجل أن تعطي روسيا كسبا معنويا كانت روسيا في أمس الحاجة إليه خاصة بعد تعرضها لهزائم ساحقة مع الألمان في الحرب العالمية الأولى. الألمان ألحقوا خسائر كبيرة في القوات الروسية. طبعا تعرفون أنتم أيها الأخوة مضيق الدردنيل هو أول مضيق تمر به السفن القادمة من البحر الأبيض المتوسط إذا أرادت أن تتجه إلى البحر الأسود. بعد أن تدخل في الدردنيل تعبر السفن هذه إلى بحر مرمرة وثم من بحر مرمرة إلى مضيق البوسفور، والبوسفور هذا هو الذي يقود السفن إلى البحر الأسود. والقسطنطينية كما تعرفون أو إسلامبول بعد ذلك عاصمة الدولة تقع على مضيق البوسفور. الدولة العثمانية كما قلنا أيها الأخوة دخلت الحرب العالمية الأولى في اليوم 5 من نوفمبر من السنة 15 بعد 900 و1000 الميلاد، يعني بعد فترة من بداية الحرب العالمية الأولى، ودخلت كما قلنا إلى جانب النمسا وألمانيا والمجر وبلغاريا ضد روسيا وبريطانيا وفرنسا، ودخلت كما قلنا إلى جانب النمسا وألمانيا والمجر وبلغاريا ضد روسيا وبريطانيا وفرنسا. في أبريل من السنة 15 بعد 900 للميلاد وصلت حملة برية بريطانية بقيادة الجنرال، هي حملة يعني هذه البريطانية كان يقودها الضابط البريطاني هاملتون، وصلت أقول في أبريل من تلك السنة، وأيضا معها قوات فرنسية بقيادة الجنرال غورو، جنرال غورو هذا الشهير الذي لما دخل بعد ذلك بعد ميسلون التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، معركة ميسلون لما دخل إلى دمشق وذهب إلى قبر صلاح الدين وركله بقدمه، وكما تعرفون هذه الحادثة الشهيرة، وقال ها قد عدنا يا صلاح الدين. إذن هذه القوات، قوات الحلفاء البريطانية بقيادة هاملتون والفرنسية بقيادة الجنرال غورو، وصلت في أبريل من السنة 15 بعد 900 الميلاد، ونزلت هذه القوات في شبه جزيرة غاليبولي. هذه القوات التي وصلت وهذه الحملة العسكرية تسمى حملة دردنيل أو حملة شبه جزيرة غاليبولي. ثم في 18 من ديسمبر من السنة 15 بعد 900 الميلاد، يعني بعد تقريبا 8 أشهر من وصول هذه القوات، انسحبت القوات البريطانية والفرنسية من مواقعها بصورة الحقيقة كانت مريبة وكانت تثير الغرابة. كيف تنسحب هذه القوات القوية المنتصرة؟ هنا طبعا يبرز اسم ضابط تركي مصطفى كمال، هذا الضابط الذي كان قائدا للكتيبة 19، كانت هذه الكتيبة ترابط في تاكيرداج على الساحل الأوروبي لبحر مرمرة. هذا مصطفى كمال سار بكتيبته إلى شبه جزيرة غاليبولي، واستطاع أن يوقف ويصد قوات القائد البريطاني ستوبفورد، وتمكن من إجلاء هذه القوات عن مواقعها في خليج سولفا. ستوبفورد هذا أيها الأخوة تباطأ وتلكأ كثيرا في احتلال أحد التلال الاستراتيجية هناك اسمه تل أنافارتا، تلكأ في احتلاله هذا التل الاستراتيجي. لو تمكن ستوبفورد من احتلاله لأصبحت شبه جزيرة غاليبولي خاضعة لسيطرته. طبعا هذا الموقف العجيب والغريب ويعني الدور الذي لعبه مصطفى كمال في التصدي لهذه القوة الإنجليزية كان من ضمن العوامل التي أخرت كثيرا سقوط إسطنبول في أيدي الحلفاء. أنا أريد أن أتكلم أيها الأخوة عن شخصية مصطفى كمال. ولد مصطفى كمال في شتاء السنة الأولى والواحد 81 بعد 800 للميلاد، وكان ذلك يوافق السنة 99 بعد 1200 الهجرة. ولد في سلانيك لعائلة تركية فقيرة، وكان والده علي رضا موظف حكومي بسيط أراد أن يسميه أرطغرل، وهو اسم عثماني عريق، اسم تركي عريق. أما أمه زبيدة فكانت تريد أن تسميه بأحد أسماء مصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي بمصطفى. أمنية أبيه في ذلك الوقت أن يراه عندما يكبر موظفا في الحكومة، لكن زبيدة والدة مصطفى كمال كانت تريد أن ترى ابنها يعني يعمل في الوظائف الإسلامية مثل خطيب مسجد أو إمام أو قاضي، ولذلك أدخلوه في صغره إلى مدرسة إسلامية. ولكن هذا الشيطان الصغير لم يبقى فيها إلا عاما واحدا، ثم بعد ذلك أصر على ترك المدرسة وألحقوه بمدرسة عادية، ولكنه أيضا كان كثير الأذى والمشاغبة. ثم بعد ذلك توفي والده وهو في المرحلة الابتدائية، فانتقلت الوالدة اضطرت إلى الانتقال لكي تعيش مع أخيها الفلاح البسيط. عمل هذا فترة في الأعمال الفلاحة مع خاله، لكن والدة مصطفى كمال رأت أن تلحقه بالمدرسة، فقامت باقتراب مبلغا من المال من أختها وألحقت ابنها بالمدرسة الإعدادية بسلانيك. لكن بعد ذلك طردوه لأنه تشاجر مع الطلبة، وأيضا لما تدخل ناظر المدرسة لفض هذه المشاجرة قام بضرب ناظر المدرسة، وهذا أمر كما تعرفون أمر خطير جدا بالنسبة لطالب في المرحلة الإعدادية لم يتجاوز 15 من عمره. بعد طرده من هذه المدرسة اقترح خاله أن يدخل في مدرسة عسكرية، فألحق بالمدرسة الإعدادية العسكرية، خاصة وأن هذه المدرسة التي كانت في سلانيك من يدرس بها تكون الدراسة مجانية. هناك في هذه المدرسة الإعدادية العسكرية أبدى مصطفى كمال مهارات كبيرة في الرياضيات وفي اللغات، مادة لغات وخاصة اللغة الفرنسية. يقال بأنه كان قد تعلم الفرنسية على يد راهب فرنسي في أحد الأديرة المنتشرة في تركيا. الضابط المعلم العسكري، الضابط هذا أعجب بمصطفى كمال وبذكائه ومهارته في دروسه، ولذلك أسماه على اسمه. هو اسمه مصطفى، ولكي يميز بين الضابط مصطفى وبين التلميذ مصطفى أضافوا لقب مصطفى كمال إلى هذا التلميذ الصغير. مصطفى كمال حقق نجاحا كبيرا في المدرسة الإعدادية العسكرية، وكان الأول على دفعته، وهذا طبعا أهله للدراسة في المدرسة العسكرية العليا في مناستر بمقدونيا. ثم بعد ذلك أيضا حقق تفوقا في هذه المدرسة والتحق بالأكاديمية الحربية في إسطنبول. ومصطفى كمال أيها الأخوة تأثر كثيرا بقصائد الشاعر نامق كمال، وتأثر أيضا كثيرا بشخصية القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت. بعد أن أتم الدراسة في الأكاديمية الحربية دخل كلية الأركان وتخرج منها برتبة نقيب، وعين في سلاح الفرسان في دمشق بسوريا. ثم بعد ذلك لما رجع إلى سلانيك انضم إلى جماعة الاتحاد والترك. في الثاني عشر أو في السنة الثانية عشر بعد 900 للميلاد رقي إلى رتبة رائد، ثم بعد ذلك بعامين عين ملحقا عسكريا في صوفيا عاصمة بلغاريا. وهناك في صوفيا تأثر كثيرا بالأفكار الأوروبية التحررية وبالحضارة وبالثقافة الأوروبية، وكانت الثقافة الأوروبية في ذلك الوقت ثقافة إباحية تدعو إلى حرية الجنس وإلى حرية إقامة العلاقات بين الرجل والمرأة. وهناك طبعا رقي أيضا إلى رتبة مقدم. هذه يمكن نبذة سريعة وبسيطة عن مصطفى كمال. بعد ذلك أيها الأخوة نعود للكلام عن الأحداث التي عقبت هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. فأقول أخذ الكماليون أتباع مصطفى كمال في إسطنبول يهاجمون مستودعات الذخيرة والأسلحة الإنجليزية والحلفاء، وهذا طبعا جعل بريطانيا القوات البريطانية هناك في إسطنبول تشدد من قبضتها ومن سيطرتها على العاصمة، وأخذت تطارد أنصار مصطفى كمال. واتخذ الكماليون من مدينة أنقرة الجبلية الصغيرة اتخذوا منها مركزا لحركة المقاومة ضد القوات الأجنبية. هذه أنقرة كما تعرفون بعد ذلك أصبحت عاصمة الجمهورية التركية. في 23 من أبريل من السنة 20 بعد 900 الميلاد عقدت اجتماعات المجلس الوطني الكبير في أنقرة، وأعلن المؤتمرون الولاء الكامل للسلطان العثماني محمد وحيد الدين محمد السادس، وقالوا بأنه هو سلطان الدولة العثمانية وهو خليفة المسلمين. وكل نشاطاتنا هذه، كل هذه الأنشطة وكل هذه التحركات التي نقوم بها الهدف منها هو إنقاذ السلطان من أيدي أعدائه في إسطنبول. الصراع هذا أيها الأخوة تطور بين أنصار السلطان وبين أنصار مصطفى كمال، إذ أن السلطان العثماني والحكومة العثمانية اعتبرت هؤلاء أنصار مصطفى كمال بأنهم من العصاة الخارجين على الدولة، ولذلك أصدر شيخ الإسلام فتوى تبيح قتل هؤلاء باعتبار أنهم خارجين على الدولة وأنهم من الذين يفسدون في الأرض وأنهم من العصاة. وبالفعل صدرت أحكام في 11 من مايو من السنة 20 بعد 900 للميلاد، أحكام غيابية بالإعدام على بعض كبار الكماليين. قبل ذلك بثمانية أيام شكل الكماليون المجلس الوطني الكبير، و المجلس الوطني الكبير هذا شكل له حكومة في أنقرة، ثم في الخامس من مايو من السنة 20 بعد 900 الميلاد أصدر مفتي أنقرة فتوى وقع عليها 152 مفتيا. هذه الفتوى اعتبرت أن فتوى شيخ الإسلام في إسطنبول باطلة لأنها يعني أصدرت تحت ضغوط القوات المحتلة للبلاد. وهذه الفتوى التي أصدرها مفتي أنقرة دعت المسلمين إلى العمل على تحرير السلطان العثماني خليفة المسلمين من قبضة أعدائه الذين يسيطرون على إسطنبول عاصمة الخلافة. لا شك أيها الأخوة هذه الأحداث التحديات بين الحزب الكمالي وبين حزب السلطان جعلت الشعب التركي يتأثر كثيرا من هذه الجرأة وهذه الوقاحة من جانب الكماليين على شخص السلطان خليفة المسلمين وعلى شيخ الإسلام. استخفوا بكل شيء، ولذلك قامت المظاهرات التي تعارض سياسة الكماليين وتؤيد السلطان العثماني، وبالفعل نزلت شعبية الكماليين، لكن هذه الشعبية ارتفعت بقوة، وذلك بعد أن وقع وفد الحكومة العثمانية، يعني حكومة السلطان العثماني، بعد أن وقع معاهدة سيفر في العاشر من أغسطس من السنة 20 بعد 900 الميلاد. أقول أسهم الكماليين ارتفعت لأن هذه المعاهدة بها إذلال للشعب العثماني، إذ أن اليونان اقتطعت تراقيا الشرقية وأيضا أصبح لها حق الإشراف على المضائق الاستراتيجية في الدولة العثمانية. أيضا الأمور تطورت وانحدرت إلى مرحلة ودرجة خطيرة، إذ تكونت هناك حكومة في إسطنبول حكومة السلطان، وهناك أيضا حكومة في أنقرة وهي حكومة مصطفى كمال. الحكومة القوية هي حكومة مصطفى كمال، واعترف بهذه الحكومة في أنقرة الاتحاد السوفيتي. في ذلك الوقت كان تحت السيطرة الشيوعية بعد الثورة البولشوفية التي قامت في السنة 17 بعد 900 الميلاد، واعترفت أيضا مملكة الفرس بحكومة مصطفى كمال، واعترفت أيضا فرنسا. وهذا الاعتراف تم من هذه الدول في الوقت الذي كان به السلطان محمد رشاد الدين محمد السادس لا يزال هو الخليفة العثماني وهو السلطان وهو قائد الدولة العثمانية في إسطنبول. من الأسباب الحقيقة التي أدت إلى نجاح الكماليين وازدياد شعبيتهم وكذلك ارتفاع أسهم مصطفى كمال هو أن هدفهم هو أنهم تصدوا لليونانيين الذين احتلوا أزمير وكانوا يهدفون إلى طرد اليونانيين، وأيضا لأنهم قاموا بمعارضة معاهدة سيفر وحاولوا أن يتصدوا لهذه المعاهدة. لا شك أن هذه عوامل جعلت الناس تلتف حول مصطفى كمال. في 31 من شهر مارس من السنة 21 بعد 900 الميلاد جرت معركة بين الجيش اليوناني وبين قوات كمالية بقيادة الكولونيل العقيد عصمت. هذه جرت في واد بالقرب من إينونو، وانتصر الكماليون على اليونانيين، ولذلك لقب الكولونيل عصمت بعصمة إينونو، وهو معروف في التاريخ التركي الحديث بعصمة إينونو، ورقي إلى رتبة بريغادير جنرال يعني عميد أو زعيم. ثم في يوليو من السنة 21 بعد 900 للميلاد دارت معركة بين قوات كمالية يقودها مصطفى كمال وبين قوات يونانية عند نهر سقاريا، وتمكن مصطفى كمال من تحقيق انتصار كبير جدا على اليونانيين. ولذلك قام المجلس الوطني الكبير بمنح مصطفى كمال لقب أو رتبة الغازي، وهي توازي الفيلد مارشال. في 26 من أغسطس من السنة 22 بعد 900 للميلاد تمكن أيضا الكماليون من تحقيق انتصار كبير جدا على اليونانيين في دوملو بينار، وواصلت القوات الكمالية الزحف إلى أن دخلوا إزمير في اليوم التاسع من شهر سبتمبر من السنة 22 بعد 900 الميلاد، وقاموا بقتل اليونانيين هناك الذين التقوا بهم. اليونانيين كانوا قد ارتكبوا فظائع قبل ذلك بعام لما دخلوا إلى أزمير وطردوا من بقى من اليونانيين. الشعور بالفرح والسعادة غمر دول العالم الإسلامي، الشعوب الإسلامية هذه المطحونة التي تعرضت لهزائم والانكسات فرحت كثيرا بهذا الانتصار، وزادت شعبية مصطفى كمال، حتى أن الشاعر المصري ذو الأصل الكردي أحمد شوقي أمير الشعراء قال قصيدة عصماء يمدح بها انتصار مصطفى كمال في دوملو بينار على القوات اليونانية، وشبه هذا الانتصار بمعركة بدر، وشبهه بخالد بن الوليد رضوان الله عليه، وشبهه بصلاح الدين، فيقول: الله أكبر، كم في الفتح من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي، حذوت حذو الصلاحيين في زمن فيه القتال بلا شرع ولا أدب، يوم كبدر فخيل الله راقصة على الصعيد وخيل الله في السحب. تحية أيها الغازي وتهنئة بآية الفتح تبقى آية الحقب. نتيجة أيها الإخوة لهذا النجاح في الجبهات العسكرية عقدت هدنة مودانيا في 11 من أكتوبر من السنة 22 بعد سنة 1000 ميلاد، وبموافقة من بريطانيا والحلفاء استردت تركيا سيادتها على إسطنبول وعلى المضائق الاستراتيجية وعلى التراقية الشرقية. ثم في 19 من أكتوبر من السنة 22 بعد سنة 1000 ميلاد دخلت القوات الكمالية إلى العاصمة إسطنبول بقيادة رفعت باشا. ثم في الحادي أو في اليوم الأول من شهر نوفمبر من السنة 22 بعد 900 للميلاد أصدر المجلس الوطني الكبير الكمالي قرارا بإلغاء نظام السلطنة بأثر رجعي من 16 من مارس من السنة 20 بعد 900 للميلاد، وهذا هو لكي يتخلص من كل المعاهدات التي وقعت بما فيها معاهدة سيفر. كيف تم إلغاء السلطنة؟ هذا القرار كيف اتخذه المجلس الكمالي؟ مصطفى كمال طبعا كان له الكثير من المؤيدين، لكن غالبية هؤلاء ما يرون أبدا التعرض للخلافة أو للسلطنة أو لشخص السلطان، لكن كان له الكثير من الأعوان، فاجتمع سرا بثمانين من أعوانه المخلصين وقال لهم: يوم التصويت على قرار إلغاء السلطنة يخرج كل منكم مسدسه ويضعه أمامه في مجلس الأمة في البرلمان، انظروا إلى الديمقراطية، ديمقراطية هؤلاء المجرمين عندما يتمكنون. ولذلك عندما حدث التصويت على إلغاء السلطنة طبعا عارض الكثير وقالوا يجب أن يحال هذا الأمر إلى لجنة الشؤون القانونية، وبالفعل بعد أن عرضت هذه المشكلة على لجنة الشؤون القانونية وأتوا لكي يناقشوا تقرير لجنة الشؤون القانونية أخرج هؤلاء الثمانون المسدسات وضعوها على طاولة على طاولاتهم أمامهم. ثم لما حدث التصويت بالطبع لم تتحقق أيضا الأغلبية، مع هذه المسدسات كانت الأغلبية ضد مشروع إلغاء السلطنة، ولكن مصطفى كمال رفع المسدس وقال: سواء رضيتم أم أبيتم، المشروع هذا إلغاء السلطنة سوف يتم، وكل ما في هنالك أن رؤوس بعضكم سوف تطير. لا شك إرهاب، هذا رجل إرهابي متمرس في الإرهاب، يذكرنا بالكثير من الشخصيات المعاصرة في هذه الأيام. في السابع عشر من نوفمبر من السنة 22 بعد 900 الميلادية للميلاد، بعد 16 يوما من قرار إلغاء السلطنة، هرب السلطان محمد السادس على ظهر سفينة حربية بريطانية أخذته إلى جزيرة مالطا، وانتخب المجلس الوطني الكبير في 19 من نوفمبر من السنة 22 بعد 900 الميلاد. بعد ذلك بيومين انتخب الأمير عبد المجيد خليفة المسلمين فقط، حيث أنهم طبعا ألغوا منصب السلطنة كما قلنا. وبعد مضي فترة من الوقت طرد الأمير عبد المجيد الثاني هو وأفراد أسرته، وحدث ذلك كما تعرفون أنه في اليوم الثالث من مارس من السنة 24 بعد 900 الميلاد أصدر المجلس الوطني الكبير قرارا يقضي بعزل الخليفة العثماني عبد المجيد الثاني وإلغاء نظام الخلافة وأيضا نفي جميع أفراد العائلة العثمانية من أراضي التركية. في فجر اليوم الذي تلا هذا القرار نقل السلطان إلى محطة سكة حديد صغيرة تقع خارج العاصمة، ومن هذه المحطة ركب قطار الشرق السريع. وهذه الإجراءات تمت بصورة سرية وسريعة جدا حتى لا تكون هناك ردة فعل من الشعب العثماني المسلم. في اليوم 24 من يوليو، لماذا ألغيت الخلافة وألغيت السلطنة؟ أريد أن أقول أنه في اليوم 24 من الشهر السابع من السنة 23 بعد 600 الميلاد وقعت معاهدة لوزان في سويسرا بين تركيا وسبع دول هي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان وبلغاريا ورومانيا. هذه المعاهدة لم تعتمد ولم توقع إلا بعد أن وافق الوفد الكمالي على شروط اللورد كيرزن. وشروط اللورد كيرزن وزير الخارجية البريطاني هي أربعة شروط شهيرة، هي إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء كاملا، وطرد الخليفة خارج تركيا، ومصادرة أموال الخليفة، وإعلان علمانية الدولة. اللورد كيرزن بعد أن وقعت معاهدة لوزان وانسحبت القوات الأوروبية من تركيا، قام أحد النواب البريطانيين في مجلس العموم البريطاني وسأل اللورد كيرزن وهو يحتج على انسحاب بريطانيا من تركيا: لماذا انسحبتم؟ فقال له وزير الخارجية اللورد كيرزن: لقد قضينا على تركيا ولن تقوم لها بعد الآن قائمة، وذلك لأننا قضينا على القوة المعنوية فيها حيث أننا ألغينا الخلافة الإسلامية. في 16 من أبريل من السنة 23 بعد 600 الميلاد حل المجلس الوطني الكبير وتمت انتخابات المجلس النواب. هذا المجلس بدأ أولى جلساته في 11 من أغسطس من السنة 23، وكان قبل ذلك مصطفى كمال قد أسس في 6 من ديسمبر من السنة 22 بعد 600 الميلاد حزب الشعب لكي يحل محل جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والرومالي التي تكلمنا عنها قبل ذلك. هذا الحزب اجتمع في 9 من أغسطس من السنة 23 بعد 600 الميلاد، وتم في هذا الاجتماع انتخاب مصطفى كمال رئيسا للجمهورية التركية. ثم في نوفمبر من السنة 24 بعد 600 الميلاد غير اسم هذا الحزب إلى حزب الشعب الجمهوري. ثم في 13 من أكتوبر من السنة 23 بعد 900 الميلاد قرر مجلس النواب نقل العاصمة من إسطنبول إلى أنقرة بعد أن كانت عاصمة الإسلام لمدة 470 سنة. طبعا هذا من ضمن الأمور التي كان يخطط لها مصطفى كمال، وهو أن يقطع صلة الأتراك بكل ما يذكرهم بماضيهم الإسلامي العظيم. بعد طبعا سقوط الخلافة يقول شوقي من ضمن قصيدة رائعة، يقول: الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سحاح، والشام تسأل والعراق وفارس أمحى من الأرض الخلافة ماحي. طبعا فارس يقصد بر فارس، ما يقصد يعني إيران. هذا باختصار بسيط ما حدث، وأريد الآن أن أتكلم لكم وأخبركم بما قام به هذا المجرم مصطفى كمال بعد ذلك. مصطفى كمال أيها الأخوة قام بعدة إجراءات ثورية خطيرة جدا بعد أن ألغى الخلافة الإسلامية من أجل أن يكرس مبدأ علمانية الدولة. فقام أيضا بإقرار الدستور الجمهوري، وهذا الدستور يناقض الإسلام تماما، وأمر بإلغاء المحاكم الشرعية والمدارس الشرعية، واستبدل هذه المحاكم بمحاكم علمانية وأصبحت الدراسة على الطريقة العلمانية، وأمر كذلك بإلغاء القانون الإسلامي الذي يحكم بالشريعة الإسلامية، واعتمد قانون الأحوال الشخصية العلماني، وأمر بإلغاء الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية، واستبدل هذه الحروف بحروف لاتينية. طبعا هو يريد من ذلك أن يخرج الجيل الجديد وهو لا يجيد قراءة التركية القديمة، الكتب القديمة التي تتحدث عن ماضي الإسلام وماضي الأتراك، يريد أن يقطع هذه الصلة ويجعلهم يدرسون تاريخ قد أعيدت صياغته من جديد. أيضا هو أمر كما قلنا بإعادة كتابة التاريخ بصياغة كتابة التاريخ وكتابته بحروف لاتينية، وركزوا على تاريخ الأتراك قبل دخولهم الإسلام. كذلك قام مصطفى كمال أيها الأخوة بإلغاء وزارة الأوقاف الإسلامية وأصبحت الأوقاف ملكا للدولة، وألغى أيضا التقويم الهجري واعتمد التقويم الغربي الجريجوري، وفرض مسألة السفور على المرأة، وألغى الحجاب ومنع لبس الطربوش، وأصدر كما تعرفون في السنة 25 بعد 600 الميلاد قانون القبعة. قانون القبعة يعاقب بالسجن من يرتد الطربوش، وأنتم تذكرون أنه في الأيام الأخيرة من تاريخ الدولة العثمانية انفصلت مصر رسميا عن الدولة العثمانية، وقام الملك فؤاد باستقبال الكثير من الذين طردوا من الدولة العثمانية، كان منهم الكثير من أمراء الأسرة العثمانية الحاكمة، وكان منهم أيضا شيخ الإسلام مصطفى صبري مفتي الدولة العثمانية، وتم تبادل السفراء بين المملكة المصرية والجمهورية التركية، وعين حمزة بيك سفيرا لمصر في أنقرة في نوفمبر من السنة 30 بعد 900 الميلاد. ظل هذا حمزة بيك يرتدي الطربوش على عادة المصريين، ثم في الاحتفال الذي يقيم في أكتوبر من السنة 32 بعد 900 الميلاد بمناسبة اليوم الوطني لتركيا، طبعا كانت هناك مأدبة كبيرة دعية لها الكثير من الأعيان والكبراء والسفراء الأجانب، وفي هذه المأدبة حضر السفير حمزة بيك وهو يرتدي الطربوش، فلما شاهده أتاتورك ذهب إليه وقال له: قل لمليكك أنني أنا مصطفى كمال وأني أمرك أن تخلع هذا الطربوش. وبالفعل أمر أحد الخدم بالحضور، وقام هذا المسكين بنزع الطربوش وغادر القاعة وهو في غاية الإحراج وسط ذهول المدعوين. ثم في اليوم التالي طبعا قام وزير الخارجية التركي توفيق رشدي بيك بالاعتذار للسفير، ولكن الحكومة المصرية رفضت هذا الأسلوب السوقي في التعامل مع الدبلوماسيين. لكن كيف لنا أن نستنكر هذا التصرف من مصطفى كمال، هذا الرجل الذي ضرب أساتذته قبل ذلك، وأيضا ضرب ناظر المدرسة عندما كان تلميذا في المدرسة. بعد أن وصلنا إلى هذه الأحداث المأساوية التي انتهت أيها الأخوة بانهيار الخلافة العثمانية، أقول هذا المجرم أتاتورك هلك قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية في السنة 38 بعد 900 للميلاد، ولما زاره أو زار إسطنبول بعد ذلك أو زار الدولة التركية الجمهورية التركية، قام بعد ذلك بابا روما بزيارة تركيا في السنة 79 بعد 900 للميلاد، ذهب لزيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك وقال: أنا أول بابا في التاريخ أنحني باحترام لقبر مصطفى كمال. الآن أريد أن أتكلم عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الدولة العثمانية. كل من يكتب عن تاريخ الدولة العثمانية لابد أن يتطرق إلى هذه الأسباب. أول هذه الأسباب أيها الأخوة أن هذه الدولة كما تعرفون بلغت مساحة شاسعة 20 مليون كيلومتر مربع هو أقصى اتساع لها، ولا شك أن كبر المساحة هذه يحتاج إلى جهود كبيرة وقوية ومستمرة للحفاظ على هذه الولايات الكثيرة والبعيدة، إذ أن مساحة الدولة امتدت في ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا. لما تكبر الدولة ويزيد عدد الولايات يكثر الخراج وتنتعش الميزانية، ميزانية الدولة. لكن بدلا من أن توجه هذه الأموال لترسيخ دعائم الدولة العثمانية، تقوية الجيش، تحديث الدولة، انغمس الكثير من سلاطين الفترة المتأخرة باقتناء الجواري وباللهو وبالمجون وتمضية أغلب الأوقات في الخلوة تمايون، وهذه فصرنا بها أثناء استعراضنا لهذا التاريخ، وتركوا شؤون الدولة لكبار رجال الدولة وطبعا هذا لا شك الدولة عندما تكون برعاية الرجل الأول بها يعني تكون أحوالها على خير ما يرام، لكن عندما يتقاسم المسؤوليات في الدولة أكثر من رجل هذا طبعا أحد عوامل انهيار الدولة. طبعا نلاحظ أنه حتى في أخريات أيام السلطان سليمان المشرع نجده توقف عن قيادة الحملات العسكرية وتفرغ كثيرا لجاريته الحظية روكسلانا، وهذه كما قلنا لعبت دورا كبيرا في سياسة الدولة العثمانية. العامل هذا أيها الأخوة يؤدي أيضا إلى العامل الآخر أو السبب الآخر في انهيار الدولة، وهو تنفيذ السلاطين لرغبات الجواري الحسان الجميلات، ومعظم هذه الرغبات تكون مثلا بتنحية صدر أعظم أو وزير أو قائد كبير في الجيش أو والي متمكن. وأيضا أهم هذه الرغبات التي يعني تسعى إليها الجواري الحسان، تسعى إلى إقناع السلاطين بذلك، هي مسألة تنصيب ابن الجارية في ولاية العهد حتى تكون بعد ذلك السلطانة الوالدة. من أجل هذه المسألة، مسألة تنصيب الابن الجارية في ولاية العهد، ابن الجارية من السلطان طبعا، هذه الجواري أو هذه الجارية تسعى إلى اتباع كل السبل والوسائل لتحقيق هذه الرغبة الملحة بالنسبة للجارية. ونحن شاهدنا الكثير من المؤامرات التي تمت بسبب هذا الأمر. أيضا هناك العامل الثالث والذي هو نتيجة طبيعية للعامل الثاني أو للسبب الثاني. العامل الثالث هو أن الكثير من كبار موظفي القصور السلطانية وخاصة رؤساء العبيد المخصيين، رؤساء السود بالذات، المخصيين السود القيزلر أقاسي، ساهموا في هذه المؤامرات. وهذه المؤامرات كنا كما قلت لكم كان بعض السلاطين ينفذونها من أجل إرضاء الجواري الحسان. في غالب الأحيان كانت يعني حصيلة هذه المؤامرات هي القتل أو الطرد أو العزل للصدر الأعظم ولكبار القادة ولكبار رجال الدولة. ولا شك أن مثل هذه الأمور تنعكس سلبا على سير الأمور الداخلية والخارجية في الدولة العثمانية، وأيضا تحدث اضطرابا في صفوف القوات المسلحة الكبيرة. السبب الرابع الذي أدى إلى انهيار الدولة العثمانية هو سبب مهم جدا أيضا، وهو هذه العادة التي انتشرت، عادة قتل الأقارب وخاصة الذكور، وهذه كما قلنا يعني أصبحت قانون وضعه السلطان محمد الفاتح في القانون نامة. وهذه مسألة ما تكاد تجدها في دولة إلا في الدولة العثمانية، يعني بهذه الصورة المقننة غير موجودة إلا في الدولة العثمانية. بعد ذلك طبعا شاهدنا يعني كما يقول أحد المؤرخين هناك أكثر من سلطان مارس هذه العادة الرهيبة، عادة قتل الأغارب. ثم نشاهد السلطان محمد الثالث لما قام بقتل 19 أخا من أخوته، وذلك قبل أن يدفن السلطان المتوفي، قبل أن يدفن والده، ولذلك حفروا 20 قبرا لدفن الجثث 20. ثم هناك أيضا أيها الأخوة سياسة القفص أو الكيج أو المقصورة التي كان يحجز بها أخوة السلطان أو أقاربه. وفي هذه الفترة التي يقضيها هذا الأمير المحجوز طبعا يتأثر كثيرا، يعني ما يكون مؤهلا بعد ذلك لكي يتولى عرش هذه الدولة أو الإمبراطورية الحائلة الكبيرة. وشاهدنا أمثلة كثيرة على هؤلاء الذين خرجوا من القفص ثم بعد ذلك ما استطاعوا أبدا أن يقوم بأعباء الحكم الكبيرة. من الأسباب أيضا السبب الخامس نشاهد أن هناك أيضا هذه الأمور كلها الأسباب الأربعة الأولى أدت إلى العصيان الانكشارية، والعصيان هذا تكرر وشاهدنا أمثلة عديدة من العصيان الانكشارية، واقتدت بهم أيضا باقي فرق الجيش العثماني. الانكشارية هؤلاء كانوا أساس هذه الفتوحات التي قامت بها الدولة العثمانية، لكن نشاهدهم الآن هم المعول الذي أخذ يهدم أركان الدولة العثمانية. وتذكرون أننا قلنا أنهم عارضوا الفتوى التي أصدرها المفتي بمنع شرب الخمر في العاصمة إسلامبول بعد أن تفشت هذه العادة، وأيضا عارضوا الفتوى الأخرى التي تمنع تدخين التبغ الذي أدخل بعد المعاهدة التجارية مع الهولنديين كما قلنا. لا شك أن هذا العصيان الذي يقوم به خيرة فرق الجيش العثماني يعني يؤدي إلى نتائج خطيرة، وهم كما تعرفون ساهموا بعزل وبقتل الكثير من السلاطين، وساهموا أيضا بعزل وبقتل كثير من الصدور العظام، بل حتى أن أيديهم وصلت إلى شيخ الإسلام، إلى مفتي الدولة العثمانية. سادس هذه الأسباب أيضا أيها الأخوة، أريد أن نتكلم عن عامل خطر ومهم جدا، وهو أن الدول الأوروبية الغربية، هذه الدول النصرانية كلها وقفت في جبهة واحدة للقضاء على الدولة العثمانية. ولاحظنا أن هذه الجهود الأوروبية الصليبية كانت منذ الأيام الأولى نشأة الدولة العثمانية، وكانوا يعني يستغلون أي فرصة وأي يعني بادرة تلوح لهم يستغلونها لكي يوجهون ضربات للدولة العثمانية، ولكن هذه وقفت في وجه هذه الدول مثل الجبل الشاهق العملاق، فكانت تتكسر معظم هذه الضربات على هذا الجبل العملاق. بعد ذلك لجأوا إلى أساليب عديدة مثل أساليب الماسونية وانتشار العلمانية والأفكار القومية، فأخذت هذه الأفكار تنخر في جسد الدولة العثمانية من الداخل. يعني كانت جهودهم كما لاحظنا كانت جهود حثيثة للقضاء على الدولة العثمانية. طبعا اليهود كانوا أيضا وراء كل هذه الأحداث، خاصة بعدما تصدى لهم السلطان عبد الحميد الثاني في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. العامل السابع الذي أعتقد أنه من العوامل المهمة أيضا التي ساهمت في القضاء على الدولة العثمانية، هو أيضا قيام الدولة الصفوية بفتح جبهات خطيرة جدا ضد الدولة العثمانية، وشاهدنا مدى انشغال القوات العثمانية في إخماد هذه الثورات التي تنشب في إيران، بينما كانت الدولة يعني الدولة في انشغال كبير في أوروبا الشرقية لمواجهة ممالك قوية مثل إمبراطورية روسيا وإمبراطورية النمسا والدول هذه. ثم نشاهد وفي عز انهماك الدولة في التصدي لتلك القوى الصليبية تقوم إيران وبمرات عديدة أكثر من أن تحصى بفتح جبهة ضد الدولة العثمانية، وهذه الجبهات كما قلنا ساهمت بالحقيقة ضعضعت الدولة العثمانية. أيضا أريد أن أتكلم عن السبب الثاني، وهو الدول الأوروبية أيها الأخوة في بعد ذلك في تقريبا بداية القرن الخامس عشر الميلادي اتجهت إلى العلوم وأخذت بأسباب الترقي والتقدم العلمي في المجالات العلمية والعسكرية، وظلت الدولة العثمانية أيها الأخوة تفكر بعقلية العصور الوسطى في النواحي العسكرية بالذات. تطور الجانب العسكري عند هذه الدول، تطورت الأسلحة المدفعية، كل هذه الأمور، بينما الدولة كانت تعتمد على شجاعة الجند العثماني فقط. ولذلك لما دخلت بعد ذلك في الحروب مع الدول الغربية كانت تهزم بسبب تفوق هذه الدول من الناحية العسكرية، ولم تكن تجدي شجاعة الجند العثماني في مواجهة مثل هذه الأسلحة الحديثة. إذن الدولة لم تأخذ بأسباب التقدم العلمي، لأنها يجب إذا أردت أن تنافس هذه الدول الغربية علينا أيها الإخوة أن نستفيد من تاريخ الدولة العثمانية وغيره من التواريخ الإسلامية. نحن يجب أن علينا التمسك أولا وأخيرا بإسلامنا بكل مبادئ هذا الدين الإسلامي العظيم، هذه مسألة مفروغ منها، لكن أيضا علينا أن نستفيد من خبرات الغير، خاصة في المجالات العلمية. إذا أردت أن تأخذ من الغرب فأخذ منه مثلا الاختراعات، خذ منه الاكتشافات العلمية واستفد منهم، لكن لا تأخذ منهم القشور، هم خاوين، الثقافة الغربية خاوية، نسبة الانتحار عندهم أيها الأخوة كبيرة كما تعرفون. فيجب علينا أن نستفيد من هذا الخطأ الذي وقعت به الدولة العثمانية. أيضا نلاحظ أيضا أيها الأخوة من ضمن العيوب التي وقعت بها الدولة العثمانية أنها لم تحاول أن تفرض طابعها على الدول التي يعني وقعت تحت سيطرتها، فلم تكن أبدا يعني تفرض تعلم اللغة العثمانية كما صنعت بريطانيا بعد ذلك مع مستعمراتها، إنما كانت تترك يعني لهذه الشعوب الحرية في كل شيء، بينما كانت بريطانيا تسعى إلى نشر الثقافة الإنجليزية واللغة الإنجليزية. فتشاهد الآن اللغة الإنجليزية هي من أكثر اللغات انتشارا في العالم. أيضا العثمانيون كانوا بعد هذه الانتصارات العسكرية الكبيرة كانوا يشعرون بأنهم طبعا جنس متقدم ومتفوق، وكانوا يأنفون من الزواج من الأجناس الأخرى والاندماج بالثقافات الأخرى، ولا شك أن هذا طبعا أثر كثيرا بعد ذلك على هذه الشعوب وجعلها ما تنصهر في البوتقة العثمانية الإسلامية. هذه باختصار بسيط أيها الأخوة بعض الأسباب، هناك طبعا نستطيع أن نفصل كثيرا، لكن نحن الآن اقتربنا أيها الأخوة من النهاية، وإن شاء الله أرجو أن نكون قد استفدنا جميعا من استعراضنا لأحداث التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وكما قلت أهم مسألة أيها الأخوة، إذا أردنا أن نستفيد من هذا التاريخ فعلينا أن نستفيد من شجاعة الجندي العثماني وحرص الدولة العثمانية على التمسك بالإسلام في بداياتها. وأيضا يجب أن لا نقع في الخطأ الذي وقعت به الدولة العثمانية، وهي ابتعادها عن الأخذ بالمخترعات الحديثة وبالعلوم الحديثة وبالنهضة العلمية التي اكتسحت العالم. نعم نتمسك بإسلامنا كاملا، ومع ذلك يجب أن نستفيد من الحضارة الغربية في مجالات الاختراعات وفي مجالات العلوم، ولكن يجب أن لا نتأثر أبدا بالثقافة الغربية أيها الأخوة. أشكركم في النهاية، جزاكم الله خير على حسن الاستماع وعلى حضور.
شكر الله للدكتور الدعيج ما قدم وجعله في ميزان حسناته،
على كل
ونسأل الله أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم لإرسال ملاحظاتكم واقتراحاتكم على العنوان التالي: صندوق بريد 26831، الرياض 11496، فاكس 47616. كما نأمل أن نلتقي معكم مرة ثانية بإذن الله في مجموعة أخرى من سلسلة التاريخ السياسي الإسلامي للدكتور أحمد الدعيج، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12360.
بموجب فهرس إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو
95.